بسم الله الرحمن الرحيم. هناك دائما أهداف رائعة، أهداف حاسمة، أهداف تبقى في الذاكرة، ودائما عندما يجرون المقابلات مع اللاعبين وخاصة المشاهير يكون الحديث عن أجمل هدف، أمتع هدف يعني، وهكذا. نحن اليوم سنتحدث عن الهدف الممتع، وهو ممتع حقا، وأعتقد أن الجميع من المفترض أن يكونوا موافقين على أنه في أصله ممتع ولذيذ وجميل. هدف يتكرر أحيانا، ولكنه على الأقل في أول مرة يكون حدثا كبيرا في حياة الإنسان، هدف الزواج وتكوين الأسرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أول وقفة، الله جل وعلا اعتبر الزواج آية من الآيات، وذكر العلماء هنا وجهان: وجه القدرة ووجه النعمة. وجه القدرة في الخلق وخلق الذكر والأنثى، ووجود الانجذاب بينهما والتناسل وما ينشأ عنه من الذرية، والنعمة بما يحصل من المتعة والأنس وما أشارت إليه الآية. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: لتسكنوا إليها. السكن هو الهدوء من بعد اضطراب، هو الري من بعد ظمأ، هو الراحة من بعد تعب. كنت أقول أحيانا: لو أنني أو أي إنسان منكم سكن في فندق ليس 5 نجوم، 7 نجوم، وفي أحسن الخدمات وأحسن الأطعمة، كم سيمكث فيه لو كان وحده؟ لو مكث مهما كان لا يعده سكنا، لا يعد سكنا إلا ما تنجذب فيه الروح إلى الروح، وتمتزج فيه النفس بالنفس، وتأتلف هذه الأرواح بين الأزواج. ولذلك قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. قال ابن كثير: المودة هي المحبة، والرحمة هي الشفقة والعطف. وهنا يفرقون أن الإنسان يكون له بصيرة محبة، لو كانت هذه المحبة قلت أو لسبب ما لم تكن فتبقى هناك الرحمة، لأن بينه وبينها عشرة، ولأن بينهما أولاد، ولأنه يرى ما لها من الفضل والخير الذي أدخلته عليه في زواجه بها وزواجها منه. فلذلك المودة والرحمة كفيلان بأن يكونا الجناحان اللذان تطير مهمهما الأسرة، والظلال الوارفة التي تستظل بهما الأسرة. وكذلك نجد بعض المفسرين كما ذكر ابن عاشور في تفسيره كلاما جميلا، فرق فيه بين نعمة الله على الإنسان وغيره. لماذا جعل من الآيات؟ قال: لأن الإنسان الله عز وجل جعل ناموس استمراره بالتناسل، وجعل التناسل بالتجاذب، وجعل التجاذب بالتزاوج وبهذه المعاشرة التي فيها اللذة، وجعل هذا التجاذب من نفس الجنس، بينما النبات من نفس الجنس ولكن ليس من نفسه، وإنما من نفس جنسه، النبات يتلقح وحده. وأيضا جعل فيه حياة وليس هلاك. بعض الحيوانات كما نعلم أنها عند وجود التناسل خلاص يموت الذكر أو كذا وتبقى الأنثى، أشياء من خلق الله عز وجل عجيبة. جعل الله عز وجل خلقة الإنسان في هذا الزواج شيء مختلف، ومن هنا كانت المودة فيها محبة، وأيضا الرحمة بكل ما تحمله من معاني، وخاصة معاني الأمومة ومعاني الأبوة. ولذلك كل هذا يجتمع ليكون لنا فعلا صورة هدف ممتع، حياة جميلة يلقى فيها الرجل كما يقول نصفه الآخر، يجتمع الاثنان على قواعد وأسس سيأتي حديثنا عنها. لكن في الحقيقة هناك شيء رائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يوجز فيقول: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ونسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يذكر المحور الرئيس والهدف الجوهري، لكنه لا يغفل الجوانب الأخرى المتعلقة بطبيعة النفس البشرية وميولها، وكذلك بطبيعة الحياة الاجتماعية وظروفها. ولذلك هذا الأمر في اختيار الزوجة هو أيضا مما ينبغي المراعاة حتى يكون الهدف ممتعا بالفعل وفي مكانه الصحيح. دعونا الآن ننظر إلى بعض أقوال الجمهور حول هذه المسألة في مقطع فاصل قصير، نعود بعده للتعليق وإكمال الروعة في هذا الهدف الممتع. كونوا معنا.
لك في حياتك هدف لا تتركه للصدق.
قبل ما تختارها أول شيء تكون تستر نفسها وتخاف على نفسها وتخاف ربها.
الخلق، الدين، الجمال.
خلق ودين وجمال،
أشياء كثيرة، الدين، جمال، الثقافة، المال.
قبل يعني ما تكون جميلة وكي تكون مثلا حافظة قرآن، صاين البيتها، يعني تكون جوتها يعني قلبها أبيض، ما في اللف والدوران يعني. بس
تكون بنت ناس أهم شيء.
والله تكون رشيقة و أسلوبها حلو يعني.
تثقف في نظري الإنسان الناجح.
والله تكون محافظة على زوجها وعلى بيتها وعلى عيالها.
أمك تختار لك.
في حياتك هدف لا تترك للصدى.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. أظننا عرفنا الحديث، عرفنا ما يقول الناس. نحتاج إلى أن نكون متوازنين مع ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الخير قطعا. دعوني هنا أقول لكم بعضا مما يشتمل عليه هذا الهدف الممتع من الأهداف المختلفة والكثيرة. أولها الاستمرار والمحافظة، المحافظة على النوع الإنساني بالإنجاب، والمحافظة على الأنساب أيضا بهذا الزواج الذي يحفظ الأنساب، فكل يعود إلى نسب أبيه وإلى معرفة أمه، وليس كحال مجتمعات أخرى لا تقيم لهذا الزواج اعتبارا، وبالتالي ليس فيها أنساب وليس فيها أسر وليس فيها هذا الترابط الذي تحدثنا عنه. ثم أيضا لنا هدف آخر من هذا الهدف الممتع الكبير، وهو العفة والسلامة. الزواج يحقق العفة للزوجين، ويسلم المجتمع أيضا من الانحلال الخلقي والانحرافات التي تعج بها مجتمعات أخرى كثيرة لا تعطي الزواج حقه والعناية به، ولا تجعله في وقته وزمانه المبكر، ولا تيسر أسبابه. ونحن نعاني اليوم من بعض المشكلات سببها أننا تخلينا عن مثل هذه الضوابط وهذه السنن التي وردت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهدف ثالث أيضا، وهو يتطابق مع المتعة التي نقولها، وهو الراحة والسعادة، لأنه أي هذا الزواج هو السكن، هو المودة، هو الرحمة، هو تكوين الأسرة، هو الانجذاب الطبيعي الفطري بين الرجل والمرأة، هو المعاشرة الممتعة التي تعود بالسعادة والراحة والطمأنينة، هو اكتمال هذه الأسرة بكل جوانبها المختلفة. ولذلك سنرى متعة في هذا الهدف الممتع. ولعل الآن أريد أن أؤكد أن الطريق للوصول إلى هذا الهدف ينبغي أن يكون محكما وعلى أسس صحيحة، كما جعل الإسلام هذا الزواج وهذه وتكوين هذه الأسرة على أسس صحيحة. أولها الأساس الإيماني، فنحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ونحن نقوم بهذه الخطوة، فهو دين وهو أجر وثواب، وهو أيضا أمر متعلق ب إيماننا بهذه الشريعة وبهذه الأحكام الإسلامية. ولا شك أيضا الله سبحانه وتعالى جعل لهذا يعني صورة جميلة وفريدة تجعل الإنسان يمزج بين متعته وبين حياته التشريعية التي يمتثل فيها أمر الله عز وجل. الأمر أو الأساس الثاني هو الأساس القانوني، جعل هناك عقدا ووليا وشهودا وشروطا قد تكتب حتى تحفظ الحقوق، حتى تقوم الأسرة على كيان وأساس قانوني صحيح. ولذلك كل التجاوزات التي تحصل وأنواع الزواجات العرفية والإسمية وغير ذلك تضيع فيها الحقوق وتختلف فيها كثير من الجوانب التي تضيع حقيقة هذه الأسرة ومتعتها. وكذلك نجد من هذه الأسس الأساس النفسي الذي تحدثنا عنه، وهو قضاء الشهوة والوطر والراحة والسعادة والميل بين الجنسين، وتحقيق كل هذه الجوانب التي هي طبيعية وفطرية في الإنسان، وإذا يعني لم يكن ذلك كذلك فلا فائدة من أن يبقى الإنسان وحده. يبقى العزوبي أو المرأة العزباء والرجل الأعزب يكون عنده خلل نفسي لأنه لم يكتمل ما خلقه الله سبحانه وتعالى عليه من فطرة ومن غريزة على هذا النحو الذي نعرفه. ثم كذلك أساس مادي، الأساس المادي هو متمثل في المهر ابتداء. المهر الذي يقول الله عز وجل فيه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهو من شروط صحة العقد، وهو دليل على أن الزوج يكرم هذه المرأة من جهة ويستعد لكي يتحمل مسؤوليتها. وكذلك النفقة، فالنفقة واجبة على الزوجة وعلى الأبناء، حتى وإن كانت الزوجة ذات مال فإن النفقة تظل واجبة على الزوج. ولذلك هذا الأساس المادي يحكم الأمر، ليست القضية شركة كل واحد عليه حصة، هناك نفقة مطلوبة وهي متعينة على الزوج بكسبه وإنفاقه، ولا بأس أن يشترك الزوجين وتعاونا، لكن الأمر الواجب محدد، وهذا أمر مهم جدا. وهناك أيضا الأساس الاجتماعي الذي قال الله عز وجل فيه يعني جعله نسبا وصهرا، سأصبح هذا الزواج يربط هذه الأسرة بهذه الأسرة، ومن بعد ذلك أبنائهم يتزوجون وتبدأ شبكة العلاقات الواسعة، ويجعل هذا نوع من الترابط الاجتماعي الحقيقي القوي الذي تمتد فيه القبائل وتمتد فيه الأسر وتمتد فيه الأبناء والأحفاد والأجداد، ويكون حينئذ في الحقيقة صورة جميلة ورائعة حقيقية لهذا لهذه الأسس الجيدة والمتينة. بقي أن نقول إننا أمام مخاطر تستحق أن يرفع لها الكرت الأحمر، وأشير هنا إلى بعض القضايا الخطيرة. أولها عضل البنات، أي منع تزويدهن من قبل أوليائهن من غير سبب شرعي، يأتيها الكفء في دينه وخلقه فلا يزوجها، إما لمصلحة مالية إما لتحكم وهوى، هذا ظلم لا يقبل في الشرع. وإذا كان على غير أساس شرعي فإن الولاية تنتقل منه إلى غيره، وإن لم يوجد غيره من ذوي القرابة أو العصبات تنتقل إلى القاضي الشرعي ويزوجها. وهنا أقول ينبغي أن نيسر ذلك عندما تتحقق أسبابه حتى لا تبقى البنات بغير زواج، وهذه قضية من أخطر القضايا التي لها بعض الأمثلة قد لا تكون ظاهرة عامة لكن ينبغي الانتباه لها. وأما الهدف الذي لا قيمة له لأنه هدف تسلل، هو قضية الإكراه على الزواج، فيتم الزواج لكنه لا يحقق غرضه ولا يكون ممتعا ويكون حياة منغصة، ولا يجوز الإكراه، بل يجب أن يكون الزواج على التراضي. هذا الهدف الممتع لابد أن نجنبه هذه المنغصات، ولابد أن نعمل على أن يكون في وقته وزمانه وعلى صفته المشروعة الشرعية وعلى المواصفات التي دلنا إليها عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليكون هدفا ممتعا. وأنا أعتقد أن الجميع يدخل ما يسمونه القفص الذهبي ويأخذ شهر العسل، وينبغي أن نسعى أن تكون كل الحياة ممتعة مع الأزواج والأبناء. أسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياكم وألقاكم بإذن الله عز وجل على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.